أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما هي نقاط الضعف التي رصدت ضد من لا يحضره الفقيه؟ نحن نعلم بأن الكافي الذي هو مقدم رتبة المشهور العلماء على الفقيه هو لم يخلو من الإشكال، فكذلك من لا يحضره الفقيه، وهذا شيء طبيعي لأنه يمثل منهج صاحبه وألف في فترة قصيرة نسبيا، فلا بد أنه سوف يعني تحصل لنا جملة من الملاحظات. الملاحظة الأولى، وجود ظاهرة الدرج في المتن، بحيث أن الشيخ الصدوق ما ميز بشكل واضح في جملة من الأبحاث، ما ميز بشكل واضح بين الرواية وبين الكلام، وهذا سبب لنا مشكلة. بينما الشيخ الكليني مثلا كان يقول أقول، وهذه تعتبر فاصل بين كلام المعصوم وبين كلام صاحب الكتاب، وهذا من الأشياء اللي خلت بعض الأعلام يقدم كلام الكليني لأضبطيته. هذه من بعض الأمثلة في الأضبطية. اثنين، كثرة الأبواب النادرة في من لا يحضره الفقيه. والنادرة لها معنيين، يعني تكون نوادر، هذه لها معنيين. النوادر بعض الأحيان بمعنى أنها شاذة أو أن الفتوى غريبة فيها، وبعض الأحيان النوادر بمعنى أنها لا تخضع لباب واحد. يقول الشيخ الصدوق كثرت فيه، كثرت عنده الأبواب بعنوان النوادر، وجمعوها في 17 باب، لكن ليست مشكلة كبيرة، لأن النادر عند الشيخ الفقيه الصدوق هو بمعنى تشتت الأبواب، أو وجود روايات من أبواب مختلفة، أو في حقول مختلفة لا يجمعها جامع. مع كل نهاية فصل يشوف مجموعة من الروايات المنسجمة مع ما سبق فيأتي بها، لكن مع هذا ما اعتبر ذلك من الأمور الفنية. فالنوادر عند الشخص الصدوق يعني أشبه بالكشكول وليس بالشاذة. ثلاثة، كان مطلوب وكان هدف الشيخ الصدوق أنه يكتب كتاب في الأحكام فيفتي به، لكن مع ذلك دخل العقائد ودخل مجموعة من الأحداث التاريخية. بعضهم اعتبر هذا نقطة ضعف، وبعضهم اعتبر هذا نقطة قوة، باعتبار أنه يريد أيضا أن يبرز رأي العقائدي في ضمن السياق الفقهي بهدف آخر. حتى من المعاصرين عندنا بعضهم دخل العقائد في الكتاب الفقهي من جهة أنه مقدمة، أصول الدين مقدمة للفروع، ولا بد للمكلف أن يأسس أول شيء الأصول حتى يروح للفروع ولو بشكل إجمالي، وهذا اللي سواه السيد الصدر في بداية الفتاوى الواضحة، سوى مقدمة في أصول الدين تقريبا، والشيخ الوحيد أيضا في منهاج الصالحين مقدمة عقائدية. فأصل هالإشكال ليس من الملاحظات المتينة، لكن الشيخ ما جابك مقدمة الشيخ صدوق، وإنما نثر البحث العقائد. أربعة، وهذه يعني ملاحظة سوف نبقى بها ونذكر الأمثلة إن شاء الله نهاية الدرس، وهي وجود عدد من الروايات المخالفة لإجماع المذهب، فبالتالي هو سوف يفتي على طويل. في الأخير عندنا روايات أخرى، حتى لو أنت عندك طريق إلى الرواية وتعتبرها صحيحة، لكن هناك روايات أقوى أو منسجمة مع إجماع وتسالم ومشابه. لاحظوا هذا رقم خمسة، لاحظوا على الشيخ الصدوق أنه لم يلتزم بالإفتاء بما ذكر من أخبار، يعني كثير من الأخبار أفتى بها، لكن جملة من الأخبار لم يفتي بها، وإنما أوردها فقط من باب الورود والرواية. وهذا يعني نبه عليه جملة من علمائنا مثل المحقق التستري ومثل سيد الخولي في المستند. من الملاحظات الفنية رقم ستة، عدم مناسبة بعض الأحاديث لأبوابها، وإنما بسبب تعبير التقي المجلسي في كتابه روضة المتقين والد العلامة المجلسي، يقول أن بسبب عجلة الشيخ حط بعض الروايات في بعض الأبواب وهي غير مستجمة، وجاب مثال يقول في باب الحجر والإفلاس هذه الرواية، قال: وسأل أبو أيوب الخزار أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يحيل الرجل بالمال أيرجع إليه؟ قال: لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس. وش علق المجلسي؟ قال: لا مناسبة له في هذا الباب إلا من حيث لفظ الإفلاس، وكأنه سهو، لأن الغرض من ذكر هذا الباب هو علاقة المفلس بالقاضي وأحكام القاضي تجاهه، هذه مرجع المتخاصمين إلى بعض من البعض. من الملاحظات أن بعض الأبواب الفقهية ما أشار لها أصلا في من لا يحضره الفقه. هذه مجموعة من الملاحظات التي لا تقل من مستوى الكتاب، لكنها ملاحظات فنية. مثلا لو أراد أحد يستدرك، وهذا ما فعله الشراح، لو أراد مثلا واحد يرتب أبواب من لا يحضره الفقيه أو يكتب تعليقة، يلاحظ هالموارد حتى يضع إيده على النقاط القوة ونقاط الضعف. هذا الملاحظة الأولى أو البحث الأول في درس اليوم. البحث الثاني هو أمثلة مما تفرد به الشيخ صدوق على مسلكه ومنهجه، وهذا يعني يجعل ابن تنبيه بأن الكتب الأربعة مع أنها اعتمد الأصول المعتبرة الأربعة، مع إلا أن الأصول الواصلة لكل شيخ من المشايخ الثلاثة الاختيار منها يعتمد على منهج المختار، ويحتاج فالكلين اختار ما يناسبه، والصدوق اختار ما يناسب منهجه، والشيخ الطوسي كذلك. بمعنى آخر أنهم لا يعتبرون أن مجرد وجود رواية في الأصول الأربعمائة دليل تمامها، لذلك ابن الوليد استثنى كثير من الكتب والأصحاب وهم موجودين في الأصول الأربعمائة. هذا يعطينا منبه على تعديل المسلك في يعني كيف نتعامل مع الأصول الأربعمائة لو وصلت إلينا، هل سوف نعتبرها مثل ما يقال، يعني هذا درسنا القادم إن شاء الله في أو ما بعد القادم، في أنه بما أنها اعتمدت على الأصول الأربعمائة فهي كافية وانتهى الموضوع ولا نناقشها، أو لا نحن نسلم بها بمقدار، نعالجها بمقدار. يبدو من اختلاف المناهج في التدوين وانتخاب الروايات أن الشيخ الصدوق مثلا يقول روى 9 روايات عن الكليني، مع أن الكليني ألف وانتشر كتاب الكليني قبل تأليف الصدوق، ما يعني أن الشيخ الصدوق بدأ من الصفر في الاعتماد على الأصول الأربعمائة مما وصل إليه من الأصول الأربعمائة، وعلى منهجه وعلى منهج مشايخه مثل ابن أبي الوليد. فبالتالي بتلاحظوا أن المنهج يأثر في الانتخاب، معناها مو كل شيء موجود احنا لخصناه في كتابنا من لا يحضره الفقه، وإنما نحن انتخبنا منه ما نفتي به، أي ما نراه منسجما مع المنهج الروائي والدرائي. هذا خلى الشيخ الصدوق عليه الرحمة يختار بعض الروايات خالفت الذوق العام الآن وسابقا، وهو أشار إلى مخالفته للذوق العام، أو ما تعتقدون الآن أنه ذوق عام هو ما كان ذوق عام. خلينا نشوف الأمثلة والنماذج إلى هذا الموضوع. وطبعا زي ما ذكرنا أمس، أنا الكتاب اللي أرسلته لكم أنا قاعد ألخص الأفكار منه لأنه إنصافا جهد ممتاز. خلينا نشوف هذه الملاحظات. مفيد جدا ان نشوف ذي الامثله، لانها كما قلت لكم هو مهم. يعني لاحظوا انتم في مثلا موضوع الشهره جابره، من يقول بالشهره الجابره والكاسره، اي شهره قدما مثل الصدق، صح ولا لا؟ كذلك انت في دراستك الافكار العقائديه او التاريخيه، منهم القدامى هم، فبالتالي لا تتوقع ان مجموعه من المسلمات الان هي مسلمات في زماننا. اعطيكم الامثله بس لان هذا فهرسه مش ولا بد، خليني اصل الصفحه. شاء الله على الشيخ الصدوق عنده كتاب، عنده أكثر من 230 كتاب ما شاء الله. زين، وعصره كان حافل، فجميل أنكم تقرأوا الكتاب. عصره حافل بالأعداد، لكن حصل له ما لم يحصل لغيره من علمائنا، يعني حصل له شبيه بما حصل للشيخ المجلس في أن اهتموا به الحكام آنذاك، وهذا يجعل الفقيه فضاء ممتاز للكتابة والتنقل والرحلات العلمية. أمس تكلمنا طبعا على موضوع المشيخة، وهني هو جعل المؤلف هذا فصل كامل في المشيخة وأسلوب حذف الأسانيد، ولا لاحظوا على العلماء فضروري تشوفوا هذا البحث، لأن طريقة الشيخ الصدوق سوت لنا معضلات في الإرسال وفي التعليق في بعض الأسانيد، لكن إحنا حين ما نبغى ندخل، لأن هذه بحوث تطبيقية يعني مش نظرية. كثير من العلماء اشتغلوا على ترتيب مشايخ الصدوق بسبب بعض الثغرات فيما دونه الشيخ في المشيخ. وين بحثنا؟ خلينا ناخذ الأمثلة. المثال الأول، جواز الوضوء بماء الورد. ففي من لا يحضره الفقيه جاء بهذه الرواية وقال الصادق عليه السلام: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء، والقلتان جرتان. وبعد نهاية هذا الحديث قال الصدوق: لا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك من ماء الورد. وجاء في بعض النسخ: لا بأس بالوضوء منه والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد. صار عند الأعلام خصوصا من شرحوا العبارة تعليق على هذا الرأي. هل فتوى الشيخ الصدوق أنه يجوز الاغتسال بماء الورد، أو أن هناك ألفاظ ساقطة من النص، ويعني صار نقاش في هذا المسلك، لكن يتناقل الآن على ألسنة أن الشيخ الصدوق يجيز الاغتسال والوضوء بماء الورد، وفي كلام وتحقيق للشيخ المجلسي في صحة هذه المسألة، حتى أن الشيخ الطوسي قال هذا الخبر شاذ جدا، فكيف الشيخ الصدوق يروي مثلا. راجعوا هذه المسألة. من المسائل أيضا التي خالف فيها وجوب القنوت في الصلاة، فقال الشيخ الصدوق: القنوت سنة واجبة. والتعبير بسنة واجبة يعني مو سنة مؤكدة، لا، واجبة في الصلاة. من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له. قال الله تعالى وجاب الآية: حافظوا على الصلاة كذا، وقوموا لله قانتين، يعني مطيعين داعين. واستظهر من القنوت أيضا الوجوب، وقد وافقه ابن أبي عقيل في ذلك. وهذا زي ما تشوفوا مخالفة من الصدوق ابن أبي عقيل، اعتمادا على رواية واحدة، لأن المفترض ولا يفتي إلا بالرواية، والآية ليست كافية في الدلالة، والروايات الدالة على الاستحباب كثيرة جدا. زين، وجوب غسل الجمعة، غسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء. طيب، والحين في الفنادق ما في قلة ماء، فلازم تستفيد. وذكر مجموعة من الروايات، مثل رواية سماعة: سأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السلام عن غسل يوم الجمعة فقال: واجب في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء. التعليق الحين بعد أن يعني النماذج اللي بنقرأها في بعض الشغلات أنت تعتبرها مسلمة، هي مسلمة من المتأخرين، فبالتالي التسالم والارتكاز الفقهي يجب أن يدرس بدقة. أمثال الشيخ الصدوق من يخالف معناها في واحد من مشايخ قبل خالف، لكنه لم يصل إليه كتابك، لأن في مسلك فقهي يتجه بهذا الاتجاه. بالتالي لا تقول، يعني لا تطلق كلمة المرتكز الفقهي والبديهة الفقهية والمسلمة الفقهية إلا بعد مراجعة كلمات مثال الشيخ الصدوق. فهي مثيرة أنه يفتي في الفتاوى، ولكنها مهمة في اكتشاف ما هو مرتكز وما هو متسالم عليه أو ما شابه. من فتاوى الشيخ الصدوق: إذا مس الرجل باطن دبره جت لحكه أو باطن أحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة، وإن فتح أحليله وأعاد الوضوء والصلاة. ما أدري كيف فتح أحليله، لكن ما أحد يفتي بهذه الفتاوى. ويمكن لو تشوف لهذه الفتاوى لبعض أهل السنة من العلماء يتمسخر عليهم يعني. وهذه الفتوى منسجمة مع فتوى ابن الجنيد أيضا. إذا حتى ابن الجنيد والصدوق اعتمدوا على روايات لم يعتمد عليها المشهور، صح ولا لا؟ وكان دليلهم بعض الروايات التي لم يأخذ بها الجمهور من الأعلام، مثل ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله: إذا قبل الرجل المرأة بشهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء. ففرجها ولا فرجه هو يعني. وعمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال يعني موسى السنة عنهم المسألة يعني إذا قبلت كذا تبطل وضوءك. سأل رجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره، مش لك باطن دبرك انت حتى توضع. قال: نقض وضوءه، وإن مس باطن أحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضع ويعيد الصلاة كذا كذا كذا. يعني نص عبارة الفتوى هي موجودة رواية عند أحد فيه يقول من هذا الآن وكذا الكلام. إذن هذه سالفة المسلمات الفقهية لازم ندرسها. روايات كثيرة خلاف هذه المسألة. كذلك أفتى المنع بالمنع من وطء الحائض التي طهرت قبل أن تغتسل، فهو يلزم الحائض بالاغتسال، غير الفتوى المشهورة بأنه من تطهر يجوز وطئها. هذه نماذج. الصدوق أوجب إضافة المسك إلى الكافور في حوض الميت، مع أن مشهور الفقهاء يرون كراهة ذلك. هل هو الآن يفتي بالوجوب ولا بالاستحباب؟ من بين وياي العبارة؟ شوف العلامة الهلوشي يقول: لا يقوم في الحنوط غير الكافور مقامه عندنا، وسوغ الجمهور المسك، يعني اعتبره جائز أن تضيف المسك إلى، وقد بينا أنه كالمحرم. بينما الصدوق يقول يجوز أن تضيف المسك اعتمادا على تلك الأخبار. إذن الشيخ الصدوق إذا اختلف في شيء عنده خبر، مو صناعة يعني، مو منهج بعيد عن عالم الأخبار. فبالتالي اليوم اللي تشوف مخالفة الصدوق لازم تدق بريك في موضوع مشهور وعلى المشهور. قال الصدوق: ولا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر، لأن الله عز وجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابه توب. ما في إلا ابن أبي عقيل. ابن أبي عقيل هو اللي وافق الصدوق. ومجموعة من الأمثلة. خلينا نروح إلى أمثلة عقائدية حتى يصير حماس في البحث. مثلا عند في تميز السمك المذكى، عندك سمكة ما تدري عنها مذكى ولا لا، شوف الشيخ صدوق يقول: وإن وجدت سمكا أذكي هو أو غير ذكي أنت شاك، فخذ منه فاطرحه في الماء، فإن طفى على الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكي، وإن كان على وجهه فهو ذكي. طريقة من وين؟ أكيد في أخبار. وين هي الأخبار؟ لا يوجد أحد أفتى بها.
تجرب
يمكن. تجرب يعني طلع لك سمكة سمكة وجرب. الصدوق يقول: وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقيات أي العمامة التي لا حنك لها، ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك. أنت إذا بتصلي بعمامتك لازم تنزل الحنك. زين. المنع من الشهادة الثالثة في الأذان. زين. بل نسب الشهادة الثالثة إلى المفوضة. قال الصدوق فيما لا يحضره الفقيه الجزء الأول 290-291. هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه. والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين في بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن علي ولي الله ومنهم مرتين ومنهم مرة وبدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين. ولا شك أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقا وأن محمدا وآله خير البرية صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس ذلك من أصل الأذان، وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض. يقول هذه علامة خاصة لهم. شفت الحين أتباع الحسن دولين وعندهم سلوك معين في الإمامة وفي الكلام وفي الاستشهادات وفي الصلاة على النبي وآله، تعرف جماعتهم غيره. هذولين الأول كذا كان المفوضة، حتى تعرف المفوضة في هالديرة هذولين يقولوا بالطريقة. المدلسون أنفسهم في جملتنا، حتى تعرف بأن وضوح شيء الآن مو معناه وضوحه سابقا، وانتشاره وشهرته الآن ليست كانتشاره وشهرته سابقا. واضح أن إشكال الشيخ الصدوق ليس في هذه العبارات، وإنما اعتبارها من أصل الأذان. هكذا وجه كلامه، لكن كلامه لا يحتمل هذا التوجيه. ليش؟ لأنه يريد يقول هذا شعارهم، والشعارية في الفعل الخارجي أعم من أنهم يرونه مستحب وجزء أو لا. مع ذلك الظاهر أنهم يرون أنه فعلا جزء مرتين، وأنه بمقابلة أن هذا هو أصل الأذان. فهل هم يعتبرونه جزء وهو يخالفهم في الجزئية ولعنهم لأنهم أدخلوا في الأذان ما ليس فيه على أنه جزء؟ خوف العلماء الآن ما حد يقول أنه جزء لا من الأذان ولا من الإقامة، أو لأن هذا شعارهم. هذا ما زال هناك نقاش. الباحث في هذه المسألة في هذا الكتاب ونقل عن مجموعة من أعلامنا هذا العبارة، قال: بعد التأمل في كلمات الصدوق نجد أن الأمر لا يستحق هذه الضجة التي أثيرت حول كلامه ووصفه من منكري الشهادة الثالثة في الأذان. والذي فهمناه من كلامه أنه رحمه الله كان ينكر على الذين يقولون أنها من أصل الأذان، وأن إجماع الإمامية من متقدميهم ومتأخريهم لا يرون أن الشهادة الثالثة من أصل الأذان، وإنها تأتي للاستحباب، ودليلهم هم الوحيد على الاتيان بها والتسامح في أدلة السنن. وجاب السلف هذا. أما الطوسي نفس الكلام قال، يقول: فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان، لكن لو فعله الإنسان لم يأثم به، غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله، يعني ما بتأخذ يعني ثواب زيادة. هذه من الإشارات العقائدية للشيخ الصدوق، كان حاسم يعني، ويبدو كان في مشكلة اجتماعية آنذاك، مو فقط مشكلة على مستوى الفتوى. القول بسهو النبي، نذكر كلام الصدوق، وبعض الأعلام وافقوا توجيهي أنا السابق اللي ذكرته لكم. يقول الشيخ الصدوق عليه الرحمة: إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي صلى الله عليه وآله، ويقولون لو جاز أن يسهو عليه السلام في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ. كلام فاضي. الشيخ الصدوق يقول: وين الصلاة وين التبليغ؟ ما في ملازم يعني، لأن الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه صلى الله عليه وآله فريضة، فإذا جاز السهو في الفريضة هذه يجوز السهو في الفريضة الثانية. وهذا لا يلزمنا، يقول هذا مو صحيح. وذلك لأن جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي فيها ما يقع على غيره، وهو متعبد بالصلاة كغيره ممن ليس بنبي، وليس كل من سواه بنبي كهو. فالحالة التي اختص بها هي النبوة والتبليغ، هي النبوة والتبليغ من شرائطها، ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة، لأنها عبادة مخصوصة والصلاة عبادة مشتركة يعني بينه وبين غيره، وبها تثبت له العبودية. التبليغ خاص به والصلاة خاصة به وبغيره مشتركة، وبها تثبت له العبودية وبإثبات النوم له من خدمة كذا 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 زين لحد ما يقول. وليس سهو النبي كسهونا، لأن سهوه من الله عز وجل مو من الشيطان، وإنما أسهاه، لذا هذا معنى الإسهاء، ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ ربا معبودا دونه، وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهو، وسهونا من الشيطان، وليس للشيطان على النبي ولا إما عليهم السلام سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ويقول الدافعون لسهو النبي صلى الله عليه وآله أنه لم يكن في الصحابة من يقال له ذو اليدين في القصة المعروفة في ذو اليدين، وأنه لا أصل للرجل ولا للخبر، وكذبوا لأن الرجل معروف وهو أبو محمد عمير بن عبد عمر المعروف بذو اليدين، وقد نقل عنه المخالف والموافق كذا كذا. وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يقول أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي بهذا المعنى، بمعنى نفي الإساءة، ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن ترد جميع الأخبار، ليش تردها الروايات وما ترد البقية يعني، وفي ردها إبطال الدين والشريعة. وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي أو الرد على منكريه إن شاء الله. وتعرفوا رأي الشيخ المفيد في هذا، هذا جملة من الموارد إلا الشيخ الصدوق عليه الرحمة خالف مشهور المعاصرين على الأقل، معاصر زماني كيف في الفقه وفي العقيدة. إذا نحن كتاب هو من الكنوز نحتاج فيه أن نستفيد منه من أكثر من صيد، إما نحن من نقول بصحته أو من نقول بحجية كتبه، مثل ما جملة من الأصولي المتأخرين الآن يقولون أنه مو صحيح لأنه معتبر، إلا ما خرج بالدليل طبعا، إلا مع وجود المال فنرفع اليد عن الاعتبار، أو نتعامل إياه تعامل السيد الخوي، ندرس رواية رواية ونروح للمشيخة ونشوف السند، وهذا معناه أننا سوف نتعامل مع الكتاب بشكل تفصيلي. هذه الأخبار الشاذة أو الفتاوى الغريبة هي الآن شاذة وغريبة، لكنها لم تكن بالضرورة كذلك سابقا. هذه بعض الملاحظات على الشيخ الصدوق. الجلسة القادمة إن شاء الله في منهج الشيخ الطوسي في كتابيه الاستبصار والتهذيب، حتى نروح إلى النظرة الإجمالية للكتب الأربعة بين القائل بالحجية، وبنركز على كلام الشيخ النمازي الشهرودي، الكتاب اللي أرسلت لكم، لأنه تعتبر من الكتب المختصرة المفيدة جدا في من قال باعتبار كل الكتب الأربعة إلا ما خرج بالدليل، حتى نشوف بعدين رأي السيد الخوي قدس سره ونوازن بين الآراء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.